السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 48. سؤال: ما حكم حجز مكان في المسجد للصلاة فيه؟ والجواب: السنة أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد. فإذا قدم المفروش من سجادة ونحوها وتأخر هو فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه غيره من السابقين أن يصلوا فيه. ومن فرش في المسجد وتأخر فلمن سبق إليه أن يرفع ذلك ويصلي في مكانه ولا إثم عليه. ومن كان في المسجد فلو حجز مكان في الصف والجلوس فيه، فإن قام لعذر من تجديد وضوء ونحوه ثم عاد قبل إقامة الصلاة فهو أحق به، والله أعلم. سؤال: ما حكم جهر المصلين بالقراءة؟ والجواب: المصلون بالنسبة للجهر في القراءة في الصلاة ثلاثة: الأول الإمام، يجهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام في جميع الصلوات ويجتنب التمطيط في ذلك، ويجهر بالقراءة والتأمين في الركعات الجهرية، ويجهر في الصلاة السرية أحيانا بالآية ونحوها. ثاني المأموم، لا يجهر بشيء في صلاته، ولا بأس للمأموم أن يجهر أحيانا بشيء من الذكر كدعاء الاستفتاح وعند رفع الرأس من الركوع ونحو ذلك. الثالث المنفرد، يسر في السرية وهو مخير في الجهرية بين الجهر والإسرار، والأفضل أن يفعل الأصلح لقلبه بشرط أن لا يؤذي أحدا إذا جهر، والله أعلم. سؤال: ما حكم خروج النساء إلى المساجد؟ والجواب: يباح حضور صلاة الجماعة في المساجد للنساء منفردات عن الرجال مع الستر التام والاحتشام التام. والأولى أن يكون للنساء في المساجد باب خاص، ويجب أن يعتزلن عن الرجال في مصلى خاص بهن، وتسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو من الرجال. وخروجهن للصلاة في المسجد في الليل أفضل من النهار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، والله أعلم. سؤال: ما حكم صلاة النوافل جماعة؟ والجواب: يجوز أن تصلى النوافل جماعة أحيانا في الليل أو النهار في البيت أو غيره، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم حضور الجماعة لمن به رائحة كريهة؟ والجواب: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو شرب دخانا ونحو ذلك مما يتأذى منه الملائكة وبنو آدم فلا يجوز له أن يصلي في المسجد مع الجماعة ما دامت الرائحة موجودة به، زجرا له لا تخفيفا عليه، فإن صلى معهم فهو آثم وصلاته صحيحة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، والله أعلم. سؤال: ما صفة إطالة الصلاة وتخفيفها؟ والجواب: يسن للإمام إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والسقيم والكبير وذو الحاجة ونحوهم، وإذا صلى منفردا أطال كيف شاء. والتخفيف المسنون في الصلاة هو الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ولا من ينقر صلاته نقرا، والله أعلم. سؤال: من الأحق بالصف الأول؟ والجواب: الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام في الصلاة هم أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والشأن والتقى، وهم قدوة الناس فليبادروا إلى ذلك. والصف الأول حق لكل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، فلا يجوز إبعاد الصبيان عن الصف الأول، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو حق به، وإبعادهم يجعل الصبيان يكرهون المساجد والذي أبعدهم ويجمعهم على اللعب خلف الصف، وذلك يشوش على المصلين ويمنعهم من الخشوع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء، ثم الذين يلونهم. أخرجه مسلم. سؤال: ماذا يقول الإمام للمأمومين عند تسوية الصفوف؟ والجواب: يجب تسوية الصفوف في الصلاة بالمناكب والأكعب وسد الخلل وإتمام الصف الأول فالأول. والسنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، متفق عليه. أو يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أخرجه البخاري. أو يقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، أخرجه مسلم. أو يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أو يقول: استووا، أخرجه النسائي. يقول هذا مرة وهذا مرة حياء للسنة وعملا بها بوجودها المشروعة، والله أعلم. سؤال: ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ والجواب: الفتح على الإمام في الصلاة ينقسم إلى قسمين. الأول فتح واجب، وهو الفتح فيما يبطل تعمده في الصلاة، كما لو نسي الإمام الركوع أو السجود، أو نسي آية من الفاتحة، أو لحن لحنا يحيل المعنى. الثاني فتح مستحب، وهو الذي لا يفوت كمالا، كما لو نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، أو قفز آية من غير الفاتحة، أو غلط في آية ونحو ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه. سؤال: ماذا يكتب للمريض والمسافر من العمل؟ والجواب: على المسلم أن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات والقربات والأعمال الصالحة قولية أو فعلية، وإذا مرض العبد أو سافر فإنه يكتب له من العمل مثل ما كان صحيحا مقيما. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. سؤال: ما هي السنة في القصر والجمع في السفر؟ والجواب: القصر في السفر سنة راتبة، والجمع بين الصلاتين رخصة عارضة، لأن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إنما كان يصليها في وقتها، والجمع في أحوال قليلة. والقصر في السفر سنة مؤكدة في حال الأمن أو الخوف، وهو قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ولا يجوز إلا في السفر فقط، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما المغرب والفجر فلا تقصران أبدا، وأما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر عند وجود سببه. فالقصر سنة في السفر والجمع رخصة، فتجمع الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وله أن يجمع في الوقت الذي بينهما. أما الفجر فلا تجمع لغيرها أبدا، ولا يشترط للجمع نية عند افتتاح الصلاة الأولى، فمن صلى الظهر وهو لم ينوي الجمع فله أن يجمع معها العصر، ومن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فيدخل في حقه وقت النهي، ومن جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم فيدخل في حقه وقت الوتر. وإذا سافر المسلم ماشيا أو راكبا برا أو بحرا أو جوا، سن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره. قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. سؤال: ما صفة صلاة الجمعة؟ والجواب: صلاة الجمعة ركعتان جهريتان، يسن أن يقرأ الإمام جهرا في الأولى بعد الفاتحة بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقون، أو يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بالغاشية. وإذا قرأ أحيانا بما تيسر من القرآن جاز، فإذا صلى الركعتين سلم، والإمام يتولى الخطبة والصلاة، ويجوز عند الحاجة أن يخطب رجل ويصلي الجمعة آخر لعذر. سؤال: ما هو وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ والجواب: ساعة الإجابة ترجى في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بعد العصر، ويستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء، فالدعاء في هذا الوقت حري بالإجابة، وهي ساعة خفيفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. سؤال: ما هي أنواع صلاة التطوع؟ والجواب: صلاة التطوع هي كل ما سوى الصلوات الخمس والجمعة من الصلوات المشروعة. وصلاة التطوع أنواع، منها ما يشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف والعيدين، ومنها ما لا يشرع له الجماعة كصلاة الاستخارة، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع للفرائض كصلاة الضحى، ومنها ما هو مؤقت كصلاة التهجد، ومنها ما ليس بمؤقت كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء، ومنها ما ليس مقيدا بسبب كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤكد كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والوتر، ومنها ما ليس بمؤكد كالصلاة قبل صلاة المغرب ونحوها. وهذا من فضل الله على عباده، حيث شرع لهم ما يتقربون به إليه، ونوع لهم الطاعات ليرفع لهم بها الدرجات، ويحط عنهم السيئات، ويضاعف لهم الحسنات. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. سؤال: ما حكمة النهي عن صلاة التطوع في أوقات النهي؟ والجواب: سر النهي عن صلاة التطوع في أوقات النهي هو عدم مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولأن النار تسجر عند استواء الشمس في كبد السماء، ولما فيه من التعبد لله فيما أمر به ونهى عنه في كل حال، ولما فيه من إراحة النفوس إذا منعت بعض الوقت لتقبل على العمل بنشاط بعد المنع. عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة ثم محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي أصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. أخرجه مسلم. سؤال: ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟ والجواب: الخسوف ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا، والكسوف انحجاب ضوء الشمس أو بعضه نهارا، ويطلق أحدهما على الآخر فيقال خسفت الشمس وكسف القمر وعكس ذلك. وظاهرة الكسوف والخسوف أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وصلاة الخسوف والكسوف سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة في الحضر والسفر. عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه. سؤال: هل تمكن معرفة وقت الكسوف والخسوف؟ والجواب: الخسوف والكسوف له أوقات مقدرة، كما لطلوع الشمس والهلال أوقات مقدرة. وقد أجرى الله العادة أن وقت الكسوف الشمس يكون في نهاية الشهر، ووقت خسوف القمر يكون وقت الإبدار في الليالي البيض في نصف الشهر. ومعرفة الكسوف والخسوف من العلم الحسي الذي يدرك بالحساب، ولهذا يحسب الفلكيون وقته بالدقيقة في بلدان العالم ويقع غالبا، ولكن لا نصلي صلاة الكسوف إلا بعد الرؤية البصرية. ولا ينبغي إشاعة أخبار وقت الكسوف والخسوف كالعيدين وصلاة الاستسقاء. والسبب أن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا عرف الناس ذلك جاءوا إلى الصلاة وكأنهم جاءوا لإحدى الصلوات، والواجب أن يأتوا خائفين فزعين متذللين متخشعين، فيصلون يدعون الله حتى يكشف ما بهم، والله أعلم. سؤال: ما سبب الكسوف والخسوف؟ والجواب: الخسوف والكسوف له سببان، سبب شرعي وسبب كوني. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد ليتوبوا إلى الله من المعاصي وإظهار تصرف الملك في ملكه، فالكسوف إنذار بوقوع العقوبة إن لم يتوب الناس، ولهذا أمر الناس بالدعاء والصلاة والصدقة والاستغفار عند حصول الكسوف أو الخسوف. أما السبب الكوني للكسوف فهو حلولة القمر بين الشمس والأرض، وسبب خسوف القمر هو حلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستفاد من الشمس، فالشمس كالقنديل والقمر كالمرآة يأخذ نوره من الشمس ثم يعكسه على الأرض. فإذا حالت الأرض بين القنديل والمرآة لم يحصل انعكاس لضوء القمر، والله أعلم. ما صفة صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف والخسوف ليس لها أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها ليلا أو نهارا بلفظ الصلاة جامعة مرة أو أكثر. وصفتها أن يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة أقصر من الأولى، ثم يركع أقل من الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، الأولى أطول من الثانية، بينهما جلوس، ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية على هيئة الركعة الأولى لكنها أخف، ثم يتشهد ويسلم، والله أعلم. سؤال: ما صفة خطبة الكسوف؟ والجواب: يسن أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة يعظ فيها الناس ويذكرهم بأمر هذا الحدث الجلل لترق قلوبهم ويتوبوا إلى ربهم، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.